أختنا خرم شاه، وهذا من حقنا.
رجاء رجاء، عملتما لحد الآن بتكليفكما، بارك الله فيكما، بارك الله. والآن اترك الباقي بعهدة الشباب، أرجو منكم الانصراف من هنا، بارك الله فيكما. اتركوا الشباب ليعملوا بحرية من دون قيد.
ماذا يا شيخ؟ كأنك نسيت وعدك لنا، وهل نحن نشكل عائقا لهم؟ أية قيود نفرضها عليهم؟ ثم ألم يطرق سمعك أن الكثير من السيدات بقين يدافعن عن مدينتهن وفي الخطوط الأمامية للجبهة؟
أجل يا آنس حسين، هذا صحيح، سمعت بذلك، ولكن الظروف تغيرت الآن.
ماذا تغير؟
فهي غير مناسبة لكنا مطلقا.
هل تتصور أن حياتنا هي أغلى من حياتكم يا شيخ؟ هؤلاء الشباب يضحون بأنفسهم في سبيل الدين والوطن، ونحن أيضا نريد صون الدين والوطن ودفع المخاطر عنه.
ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ هذا ما يقتضيه الأمر يا ابنتي.
هل استوعبت الأمر يا آنسة حسيني؟
اسمح لي يا سيد فاروق أن أسألك سؤالا محددا.
ماذا؟
ما هو السبب في إصراركم على أن نترك خرمشة؟ على الرغم من أن الأمور هنا لم تتأزم كثيرا، كما أننا لم نحاصر من قبل العدو بعد. أنا أعلم أنكم تخشون أن نقع أسرى بين يدي جنود العدو الذين لا يرحمون، إلا أنني متيقنة أن ذلك لم ولن يحصل لنا أبدا. قل له يا شيخ، أليس من الأفضل أن نبقى هنا لمساعدتكم وتوفير بعض الأشياء لكم؟ من الضروري استخدام طاقاتكم في مجابهة ومقارعة العدو. ثم ألم تشارك النساء مع رسول صلى الله عليه وآله وسلم في غزواته؟
أجل يا ابنتي أجل، ولكن الأوضاع تختلف عن ذلك الزمان يا ابنتي.
ما الذي يختلف؟
فعدونا غادر ولا يملك شيئا من الغيرة ولا الشهامة.
الأعداء هم الأعداء.
هؤلاء البعثيون يا ابنتي انتهكوا جميع الحرمات،
لا
داسوا على كل القوانين.
ومتى كان العدو وفيا بعهوده ليفي هؤلاء الصداميون هذه المرة؟
وهذا ما كنت أعنيه بالضبط يا ابنتي.
ولكن ليس هذا مبررا يا شيخ.
كيف؟
نحن نريد أن نبقى في بلدتنا، صدقوني سنضرب عن الطعام والشراب حتى ترضخوا لمطالبنا، وسترضخون لأننا لن نتنازل عن حقنا.
لا يا أختي، لا بالله عليك، ما هذا الكلام الذي تتفوهين به؟ يا لها من ورطة. ما الحل يا شيخ شريف؟
لم أتوقع منك ذلك يا ابنتي.
يا شيخ شريف،
ما هذه التصرفات؟
يا إلهي،
فلدينا مهام أخرى. أرجوك افهمينا،
نحن لا نريد إلا أن نبقى هنا.
ماذا؟
اطمئن، متى ما شعرنا ألا جدوى من بقائنا هنا سنترك خرمشهر فورا.
أرجوك يا ابنتي أرجوك.
اطمئن، لن ندع البعثيين يأسروننا.
إذن هي مسؤوليتكن وستتحملن وزرها، مفهوم؟
نعم، وهو كذلك
مفهوم.
ستبقين هنا، ولكن لا تتوقعين الذهاب إلى الخطوط الأمامية للجبهة مطلقا.
شكرا جزيلا لك يا شيخ شريف، لن نطلب منكم ذلك أبدا.
لو رضي الدكتور شيباني عن عملكن بالطبابة فسأطلب منه أن يجد لكن عملا في عيادته.
حسنا،
اجتهدن بعملكن حتى نطرد العدو من أرضنا ونأمن من شره.
إن شاء الله.
الويل منكن، الويل منكن
يا سيد فاروقي. كان شيخ شريف قد أعد لنا أعمالا جديدة أخرى، إذ توجد في عيادة الدكتور شيباني غرف إضافية، وهذه الغرف خالية، فطلب تفريغ أنواع الأسلحة المستعملة والقديمة فيها، ثم دعانا إلى تنظيفها وتصنيفها وترتيبها، أقصد الأسلحة.
وهل كنتم تتقنان ذلك؟
لقد علمونا ذلك.
وماذا بعد يا سيدة حسيني؟
عندما كنا نفرغ من هذا العمل كنا نذهب للبحث عن المجروحين والمصابين في أرجاء مختلفة من المدينة.
الحق إن عملكم ما كان شاقا، أليس كذلك يا سيدة زهراء؟
لا لا، ليس شاقا، إنما كانت تعبئة الرصاصات في مشطها شاقة. كانت تلك العملية تحتاج إلى جهد إضافي وقوة.
بالطبع
قد تجرح أصابعنا أحيانا. كنا نعمل ونتحدث معا ونقضي الوقت أثناء هذه الأعمال. وفي أحد الأيام وبينما كنا نعمل سمعنا صوت شخص ما يتحدث عبر مكبر الصوت.
على الجميع مرافقتي إلى معسكر ديلي، أرجو من الجميع مرافقتي. على الجميع مرافقتي إلى معسكر ديلي، أرجو من الجميع مرافقتي.
ترى ما الخبر؟
علينا أن نفرغ معسكر دينش من جميع الأسلحة والذخائر والمعدات. يجب أن لا ندع أسلحتنا تقع بيد العدو. علينا إخراج أكبر عدد ممكن من الأسلحة والذخائر قبل احتلال الأعداء هذا المعسكر. أنتم أيها الجنود ماذا تنتظرون؟ هيا هيا تعالوا.
لا يمكننا، فسيد النقيب ليس معنا، هو الذي يأمرنا بما سنفعل.
أرجوكم أرجوكم، يجب أن لا ندع هذه الأسلحة والذخائر تهدر بهذه السهولة وتقع غنائم بيد العدو. ولو علم حضرة النقيب بأمركم سيوافق على فعلتكم، بل سيشكركم.
الحق معك، من فضلك ناولني مكبرة الصوت هذه.
أنتم يا إخواني لقد تدربتم لمثل هذه الأيام، تدربتم من أجل الدفاع عن أرضكم ووطنكم، هلموا لتساعدونا في هذه المهمة. أيمكنكم أن يسرق العدو أموالنا؟
أمرونا أن ننتظر ونحن نفعل ذلك، ولو خالفنا الأوامر فسنعاقب. أرجو أن تتفهموا موقفنا.
أنا أضمن لكم أن لا أحد يعاقبكم، تعالوا رجاء تعالوا.
اتركيهم اتركيهم، لا فائدة معهم.
لا أدري كيف أقنعهم.
لا يمكننا إرغامهم على فعل أي شيء. ليت الجميع يفكرون مثلك يا ابنتي، ليتهم. اتركيهم.
وما العمل الآن؟ ماذا علينا أن نفعل؟
إن لم يأتي هؤلاء للمساعدة فنحن مستعدون لإخلاء المعسكر بكامله من الأسلحة والذخائر.
شكرا جزيلا شكرا جزيلا يا ابنتي، ليت الآخرين يفعلون مثلك. ها هي الغيرة، ها هي الحمية.
هيا بنا هيا بنا يا بنات، هيا لنركب السيارة.
مهلا انتظروني سآتي معكم.
لا لا يا عزيزتي زهراء، ستبقين لتهتمي بمخازن الأسلحة.
توقفوا توقفوا، انزلي يا أختاه، لا حاجة لذهابكن إلى ذلك المعسكر.
ولماذا؟ من يذهب إذن إن لم أذهب أنا؟
سامحونا، من فضلكن انزلنا من السيارة، سنذهب نحن إلى هناك بدلا عنكن. نحن نعتذر إليكن، لم نحسن التصرف.
أعتذر منكن أعتذر، شكر الله سعيكن يا أخواتي، من فضلكن انزلنا، إنه عمل شاق ولا يستطيعه إلا الشباب.
حسنا حسنا، هيا بنا يا بنات، هيا لننزل.
هيا شباب هيا، تعالوا اركبوا سريعا، هيا.
رجعت يوما إلى مقبرة جنة آباد، فوجدت فوزية أخت صديقتي صباح جالسة عند إحدى الزوايا وهي تبكي. وعندما استفسرت عن سبب بكائها قالت لي إن خالها جاء ليأخذها معه بعيدا عن خرمشهر. فطمأنتها وهدأت من روعها وقلت لها أنه لا أحد يستطيع إرغامك على ترك خرمشهر، ثم إن أختك صباح باقية هنا معنا فلا بأس عليك، ستبقين معها. ثم أردت أن أخذها معي إلى المسجد الجامع لكنها ارتعشت وامتنعت.
لماذا؟
وأنا استغربت أيضا، وعندما استفسرت عن السبب قالت لي إن خالها موجود هناك ولا تريد أن يراها. قلت لها بل أنا التي أريد أن يرانا لنتحدث معه على الأقل، من يدري لربما نقنعه ببقائك معنا.
وهل استطعت إقناعه عندما ذهبت إلى المسجد الجامع؟
بالتأكيد، أذكر في تلك الليلة وصل إلينا في العيادة الدكتور سعادت، كان يرافقه عدد من الشباب المتطوعين للحرب. كانوا قادمين من مدينة بهبهان. كم كانت تبدو عليهم الهيبة والرجولة.
عجيب، أين كان الدكتور سعادت؟ ألم يلتحق بالجبهة؟
عمله يستدعي منه التحرك الدائم بين الجبهة مرة والعيادة مرة أخرى. إنه يتقن عمله ويؤديه بكل نظم وترتيب. عندما يلتفت الغريب الذي لا يعرفه يظنه أحد المسعفين أو العاملين البسيطين من شدة تواضعه.
وكيف كان التزامه بدينه؟
رأيته في إحدى الليالي ساجدا على سجادته وهو يبكي مرة ويتضرع لله في مرة أخرى. كم كان صوته خاشعا في مناجاته، كان يترك فينا الأثر البالغ عندما نسمعه من بعيد.
بالطبع، يا لسعد أهله، يا لسعد أمه وأبيه به.
للأسف سمعت أنهما يختلفان عنه تماما.
يختلفان؟ بأي شيء يختلفان يا سيدة زهراء؟
سأقول لك، سمعت أنهما كانا مترفين. وكثيرا ما يوبخانه عندما يتصلان به هاتفيا. هو في إحدى المرات السلام عليك يا دكتور سعادت.
وعليك السلام، أين أنت يا آنسة؟
أنا هنا منذ مدة، لم أذهب بعيدا.
ما أخبارك؟
هل علمت باستشهاد أخي علي؟
رحمة الله عليه، هنيئا له جنات الخلد، البقاء في حياتك.
شكرا يا دكتور، بالأمس القريب وأريناه الثرى في مقبرة جنة آباد.
رحمة الله عليه،
تركنا كوالدي، تركانا ورحلة.
عظم الله لك الأجر يا آنسة.
شكرا لك يا سيدي. مرت الأيام ثقيلة بأوضاع خرمشهر والتي تتحول ساعة بعد أخرى إلى الأسوأ.
يا الله.
فازداد عدد الجرحى الذين نقلوا إلينا في العيادة. أذكر ذات يوم جاءوا لنا بأحد الشباب المقربين من السيد خليلي، وكان مصابا بشظية في كتفه الأيسر. أعتقد أصدقاؤه حينها أن الشظية قريبة من قلبه وأنها لربما ستقضي عليه.
يا حسيني، لا يمكنك أن تعملي شيئاً للشظية في هذه العيادة.
لماذا يا سيد خليلي؟
لو أخرجت الشظية هنا سيصاب بنزف شديد ولن تقدري على إيقافه.
إذن ماذا علينا أن نفعل الآن مع هذا المسكين؟
ثبتي أولاً ذراعه بعنقه. أسرعي، هاتي معدات التجبير.
أذكر أن السيد خليلي هو الذي قام بربط الصفائح الخشبية لذلك الشاب، وثبت ذراعه باللفافات المطاطية بكل دقة ثم علقها بعنقه. كم كان الشاب سعيدا عندما تخلص من الآلام التي كان يتجرعها، وهو يودهنا ليذهب إلى أهله في ماهشهر.
لقد أنقذتما حياته.
كم كان السيد خليلي يسعى جاهدا ليبعدني عن القلق والاضطراب اللذين يساورانني عندما يأتوننا بالجرحى.
وما سبب قلقك واضطرابك وأنت من قامت بتغسيل وتكفين الكثير من الشهداء يا سيدة زهراء؟
لا أدري، في الحقيقة أنا أيضا لم أدرك ذلك، لكن مناظر الجرحى كانت أفجع عندي. لم أتمالك نفسي أمام الدماء التي تنضح.
حقا إن الإنسان لمخلوق معقد.
إنك على حق.
أخبريني يا سيدة زهراء، ألم يساعد السيد خليلي الدكتور سعادة أي واحد من مجموع هؤلاء الأطباء الكثر الذين تحفل بهم بلادنا؟
تطوعت مجموعة من الأطباء إلى العيادة، والحقيقة أنهم شمروا عن ساعد الجد والعمل. لقد قاموا بالواجب وأكثر، كانوا خير معين للسيد خليلي. طبعا
من أين جاءت تلك المجموعة من الأطباء يا سيدة زهراء؟
أذكر أني التقيت بخمسة أطباء أخبروني أنهم من طهران وأصفهان. المساكين تعجبوا من هول الانفجارات المتتالية لم تكن مألوفة لأسماعي.
وهل التقيتم بآخرين في تلك الفترة؟
جاءونا بمجموعة من الأطباء الحاذقين وانشغلنا معهم.
لطيف جدا. ومن من كانت تتألف مجموعة الأطباء الذين وصفتهم بالحاذقين؟
كانوا أخصائيين من طهران، الدكتور صادقي والدكتور حبيب إله زادة. نعم أذكر ذلك، والدكتور ترابي والدكتور حبيبي وحبيب نجاد وغيرهم، نسيت أسماءهم الآن.
حدثيني، كيف كان انطباع هؤلاء الأطباء المتخصصين عندما وجدوكم في العيادة وأنتن لم تتلقين حتى دورة تعليمية واحدة؟
أذكر الدكتور صادقي أكثر من غيره من الأطباء.
لماذا؟
لأنه كان يشكرنا كلما رأهنا نعمل. كان طبيبا رؤوفا وجادا في نفس الوقت. أذكر يوما عندما وجدته عائدا من خطوط دفاعاتنا في الجبهة، وجدته منهمكا بعمله حتى ساعات متأخرة من الليل من دون أن يشكو من جوع أو تعب أو إرهاق، يعمل دون ملل.
بارك الله به، كان يحرث لآخرته. حقا، هل كان ذلك في الأيام الأولى من الحرب التي فرضت علينا؟
نعم، كانت شرارتها قد انطلقت، ورحل العدو يدنس أرضنا شيئا فشيئا.
هل تذكرين شيئا في تلك الساعات يا سيدة زهراء؟
لا أذكر سوى أنني كنت أعمل في العيادة، وإذا بأختي ليلى وأخي حسين الصغير يطلان علي فجأة. ارتعبت من لقائهما في البداية، ولم أعد أحسن التفكير.
ماذا أراد يا سيدة زهراء؟
جاء ليخبراني أن الحرب قد بدأت،
يا للهول،
وأن صديق علي عبد الله معاوي قد جرح وإصابته وخيمة.
يا الله، وماذا فعلت؟
أخذتهما بسرعة إلى المستشفى لأخبر عن حاله.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي رواية العمة دا. شارك في التمثيل فاطمة عبد الله،
سهيلة بدوي،
محمد الصراف،
عقيل عادل،
محمد العرجي،
علياء صالح،
وحيدر البهبهاني.
سبحانك ربي، ربي سبحانك، ربي
ربي سبحانك، سبحانك سبحانك ربي،
ربي سبحانك، سبحانك سبحانك ربي،
ربي سبحانك، ربي ربي سبحانك، ربي
ربي سبحانك، ربي سبحانك،
ربي سبحانك،
ربي سبحانك في أعلى علا، ربي سبحانك في أعلى علا،
أعلى علا. كلما ندعوك تعطينا يدا،
كلما ندعوك تعطينا يداك.
خيم الليل، خيم الليل، خيم الليل، فناديت إلهي، فإذا الكون ضياء،
إذا الكون ضياء،
وجرى الدمع، فناديت إلهي، فإذا الدنيا صفا، والرضا يغمر قلبي وشفاهي، وتناجيني السماء،
وتناجيني السماء،
ربي سبحانك، سبحانك سبحانك ربي،
ربي سبحانك، سبحانك سبحانك ربي،
ربي سبحانك، ربي ربي سبحانك، ربي
ربي سبحانك، ربي
سبحانك،
ربي سبحانك في أعلى علا،
أعلى علا،
ربي سبحانك في أعلى علا،
أعلى علا. كلما ندعوك تعطينا يدا،
كلما ندعوك تعطينا يدا،
كلما تشرق شمس، كلما تشرق شمس، كلما تشرق شمس أو تغيب، يملأ القلب ضياء،
يملأ القلب ضياء،
وإذا ضاقت من اليأس القلوب، يغمر الروح هداك، من العفو الذنوب، صفح النفس رضا،
صفح النفس رضا،
وإذا ملت من العفو. صفح النفس رضا،
ربي سبحانك 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 ربي، ربي سبحانك 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 ربي،
ربي سبحانك ربي، ربي سبحانك ربي، ربي سبحانك ربي سبحانك،
ربي سبحانك في أعلى علا، ربي سبحانك في أعلى علا،
كلما ندعوك تعطينا يدا،
كلما ندعوك تعطينا يدا، كلما ندعوك تعطينا يدا.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ونحييكم تحية الإيمان أيها الإخوة والأخوات، ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، فكونوا معنا لنبدأ جولتنا في هذه الرحاب المقدسة بعد قليل. علي والقرآن.
مستمعين الأكارم، قال تعالى في الآية 14 من سورة البقرة المباركة: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. صدق الله العلي العظيم. وقد روى الحاكم الحسكاني في الجزء الأول من كتابه شواهد التنزيل عن محمد بن الحنفية قال: بينما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قد أقبل من خارج المدينة، ومعه سلمان الفارسي وعمار بن ياسر وصهيب الرومي والمقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري، إذ بصر بهم عبد الله بن أبي بن سلول المنافق ومعه أصحابه.
ولما دنا أمير المؤمنين قال عبد الله بن أبي: مرحبا بسيد بني هاشم وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخيه وأبي السبطين الباذل له ماله ونفسه. فقال علي عليه السلام: ويلك يا ابن أبي، أنت منافق، أشهد عليك بنفاقك. فقال ابن أبي: وتقول مثل هذا لي؟ ووالله إني لمؤمن مثلك ومثل أصحابك. فقال علي عليه السلام: ثكلتك أمك، ما أنت إلا منافق. ثم أقبل علي عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بما جرى، فأنزل الله تعالى الآية التي ذكرناها في بداية حديثنا. وفضلا عن الحاكم الحسكاني، ذكر نزول هذه الآية التي تدل على إيمان علي عليه السلام ونفاق ابن أبي، صاحب كتاب تفسير البرهان وصاحب كتاب إحقاق الحق.
عطاءات فكرية. أعزائنا المستمعين، حث القرآن الكريم الإنسان على النظر في آيات الله والتفكر فيها كسبيل معرفي موصل إلى إدراك الحقائق الواقعية والعلم بالمبدأ والمعاد. وإحدى الآيات التي أمر بمطالعتها هي الإنسان نفسه. قال تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم؟
وقد أكد الفلاسفة والمتألهون من الحكماء هذه الدعوة وألحوا عليها باعتبارها مرقاة إلى معرفة الله والفوز بالسعادة العظمى، فقالوا: من عرف نفسه فقد عرف ربه، كما أنهم عدوا معرفة الإنسان لذاته مبدأ وغاية ومسيرا ما بين المبدأ والغاية ومن جملة المعارف الإلهية. لكن السؤال الذي يطرح هنا هو: كيف نظر إمام العارفين علي بن أبي طالب عليه السلام إلى الإنسان حقيقة أو غاية وسبيلا وعلاقة بالوجود؟ وعلى أي حال، فهي إثارات سنحاول في هذا البرنامج ملامستها قدر الإمكان.
نعم أيها الأخوة والأخوات، إن الإنسان بنظر إمام الموحدين علي عليه السلام صورة أو نموذج مصغر مختصر لجميع العوالم العلوية والسفلية، فقد وردت عنه عليه السلام هذه الرباعية: وأنت الكتاب المبين الذي بأحرفه يظهر المضمر، أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ فالإنسان مستجمع لكل الحقائق الكونية من حيث مبادئ تكونه وأسباب تحققه بكلا جزئيه الجسماني والروحاني.
والإنسان مثال للعالم الكبير، إذ إن فيه خلائق مختلفة وقوى متعددة، بعضها ملكية شبيهة بضرب من الملائكة، وبعضها شيطانية شبيهة بضرب من الشياطين. والإنسان مع هذا كله يسير كسائر الموجودات نحو الكمالات الممكنة. وبعبارة أخرى، فإن الحياة الإنسانية عبارة عن مسير وسفر وارتحال من دار الفناء إلى دار البقاء، وجسر العبور أو الحد الفاصل بين الدارين هو الموت. وهنا يقول الإمام علي عليه السلام: رويدا بسفر الظلام، كأن قد وردت الأضعان، يوشك من أسرع أن يلحقه. واعلم أن من كانت مطيته الليل والنهار فإنه يسار به وإن كان واقفا، ويقطع المسافة وإن كان مقيما وادعا.
أيها الأخوة والأخوات، بمناسبة ذكر الدنيا نقول إن القراءة الأولية لكلمات الإمام علي عليه السلام حول الدنيا توحي للوهلة الأولى أنها سبب المصائب جميعا، وأنها السجن الذي ينبغي الفرار منه أو الفخ الذي يجب الاحتراز من الوقوع فيه. وعنها قال سلام الله عليه: ما أصف من دار أولها عناء وآخرها فناء، في حلالها حساب وفي حرامها عقاب، من استغنى فيها فتن ومن افتقر فيها حزن.
ولما كان هذا حال الدنيا وطبيعتها، فقد حذر عليه السلام منها فقال: وأحذركم الدنيا فإنها دار شخوص ومحلة تنغيص، ساكنها ضاع وقاطنها بائن، تميد بأهلها ميدان السفينة، تقصفها العواصف في لجج البحار.
Thank you.
أيها الأكارم، روى عبد الله بن عباس قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي، وأخذ بيد علي عليه السلام، فصلى 4 ركعات ثم رفع يده إلى السماء فقال: اللهم سألك موسى بن عمران وأن محمدا يسألك أن تشرح لي صدري وتيسر لي أمري وتحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وتجعل لي وزيرا من أهلي عليا أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري.
قال ابن عباس: فسمعت مناديا ينادي: يا أحمد، قد أوتيت ما سألت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا الحسن، ارفع يدك إلى السماء وادع ربك واسأله يعطك. فرفع علي يده إلى السماء وهو يقول: اللهم اجعل لي عندك عهدا واجعل لي عندك ودا. فأنزل الله تعالى على نبيه: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وهي الآية 96 من سورة مريم المباركة. فتلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه ثم قال: إن القرآن 4 أرباع: ربع فينا أهل البيت خاصة، وربع حلال، وربع حرام، وربع فرائض وأحكام، والله أنزل فينا كرائم القرآن.
وقد روى هذا الحديث عدة من أعلام الأخوة أهل السنة وحفاظهم، منهم الحافظ أحمد بن حنبل في كتابه فضائل الصحابة، والعلامة بن المغازل الشافعي المتوفى 482 هجري قمري في المناقب، والعلامة سبط بن الجوزي في تذكرة الخواص.
كما رواه العلامة محب الدين الطبري المتوفى 694 في ذخائر العقبة، والعلامة الشيخ سليمان القندوزي الحنفي المتوفى 1293 هجري قمري في كتابه ينابيع المودة.
من معالم نهج البلاغة. مستمعينا الكرام، كان السيد الرضي رضوان الله تعالى عليه مغرما ببلاغة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وهو رجل أديب وشاعر عارف بفنون الكلام، وقد قال فيه معاصره الثعالبي: هو اليوم أبدع أبناء الزمان وأنجب سادات العراق، يتحلى مع نسبه الشريف ومفخره المنيف بأدب ظاهر وفضل باهر وحظ من جميع المحاسن وافر.
وإن السيد الشريف الرضي بما له من غرام بالأدب عموما وبكلام الإمام علي عليه السلام خصوصا، كان ينظر إلى كلامه عليه السلام من ناحية البلاغة والأدب، ولذلك كان ينظر في اختياره من كلامه عليه السلام إلى هذه الخصوصية، أي إن الذي كان يجلب انتباهه من كلام أمير المؤمنين عليه السلام هو ذلك القسم الذي يمتاز ببلاغة خاصة، ومن هنا سمى مجموعة منتخباته نهج البلاغة.
ولهذا أيضا لم يؤل اهتماما بذكر مآخذه ومداركه، اللهم إلا في موارد محدودة يذكر فيها بمناسبة خاصة اسم الكتاب الذي ذكرت فيه تلك الخطبة أو الرسالة، لكن في ذات الوقت لا نستطيع القول إن السيد الرضي رحمه الله كان في غفلة مما لهذا الأثر الشريف من اعتبارات تاريخية وغيرها، وأنه كان متوجها إلى اعتباره الأدبي فحسب.
ومن حسن الحظ أن تعهد بجمع أسانيد ومصادر نهج البلاغة رجال آخرون من المتأخرين، ولعل أجمعها وأوسعها كتاب باسم نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة، قام بإنجازه في العهد الحاضر فضيلة العلامة الشيخ محمد باقر المحمودي الدشتي، وقد جمع في كتابه هذا جميع ما للإمام عليه السلام من كلام أعم من الخطب والأوامر والكتب والرسائل والوصايا والأدعية والحكم القصار، فهو يشتمل على كتاب نهج البلاغة وأقسام أخرى لم تقع فيما اختاره الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه أو لم تكن تحت اختياره. شذرات من نهج البلاغة.
مستمعينا الكرام، سعى الإمام عليه السلام في نهجه التربوي إلى تحويل كل مسلم إلى إمام لنفسه، يديرها ويبنيها ويقوم اعوجاجها إلى جانب إمام المسلمين. وهذا النهج القرآني الذي جاهد الإمام لتطبيقه هو أرقى ما يمكن تصوره في أفراد الرأي العام، حيث يتحول كل واحد إلى خفير لكن على نفسه ومراقب لها. وهنا يقول أمير المؤمنين عليه السلام: عباد الله، زنوا أنفسكم من قبل أن توزنوا، وحاسبوها من قبل أن تحاسبوا، وتنفسوا قبل ضيق الخناق، وانقادوا قبل عنف السياق، واعلموا أنه من لم يعن على نفسه حتى يكون له منها واعظ وزاجر لم يكن له من غيرها زاجر وواعظ.
وفي نص آخر يقول سلام الله عليه: أيها الناس، إن أخوف ما أخاف عليكم اثنان: اتباع الهوى وطول الأمل. فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ألا وإن الدنيا قد ولت حذاء، فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء. ألا وإن الآخرة قد أقبلت، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن كل ولد سيلحق بأمه يوم القيامة، وإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل.
غرر الحكم. أعزائنا المستمعين، قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن مع كل إنسان ملكين يحفظانه، فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه، وإن الأجل جنة حصينة.
وقال عليه السلام: إن لله في كل نعمة حقا، فمن أداه زاده منها، ومن قصر عنه خاطر بزوال نعمته.
وقال سلام الله عليه: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار.
وقال عليه السلام: يا ابن آدم، لا تحمل هم يومك الذي لم يأتك على يومك الذي أنت فيه، فإن يكن بقي من أجلك فإن الله عز وجل فيه يرزقك.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية.
نشكر لكم حسن الإصغاء، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ولي أميري ونعم الأمير نصير النبي وخير النصير أبو الحسنين وزوج البتول ووالد طه وأعلى وزير علي أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه لقد هان قلبي بعطر سلام فأحيا فؤادي يداك العبير علي علي
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوتنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في وقفة أخيرة عند آية التبين، قوله تبارك وتعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إننا هنا أمام ثلاث مفردات مهمة في الآية الكريمة: الفاسق، النبأ، التبين. فالفاسق من خرج عن الطاعة ومنه الكذاب، وأصل الفسق خروج الشيء من الشيء على وجه الفساد، ومنه قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. والنبأ أيها الإخوة هو الخبر، والآية كأنها تشير إلى خبر ذي شأن. وقد أمضى الله تعالى في آية التبين أمرين: الأول أصل العمل بالخبر، وهو من الأصول العقلائية التي يبتنى عليها أساس الحياة الاجتماعية الإنسانية، والثاني أمر التبين في الخبر إذا جاء به الفاسق. فينهي الشارع المقدس عن العمل بخبر الفاسق لعدم اعتبار حجيته، فلا حجية لخبر يأتي به من لا يثق به ولا يترتب عليه أثر. وأما التبين إخوتنا الأعزاء فهو طلب بيان الأمر وثباته وعدم العجلة فيه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. والبين الواضح. وقد جاء الأمر الإلهي أن يكون المؤمنون على حال الاستكشاف حتى تكون الوقائع والأمور منكشفة عندهم واضحة، حينها يكون عملهم على هدى وبصيرة. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وفي تلقي الأخبار خاصة ممن عرف بفسقه ومعصيته لله جل وعلا، على المؤمنين أن يتبينوا بالبحث والفحص للوقوف على حقيقة الخبر، حذر أن يصيبوا قوما بجهالة فيصبحوا نادمين على ما فعلوا. وأمر التبين في الآية الكريمة يتوجه إلى خبر الفاسق، وهو في معنى النهي عن العمل بخبره. ولكن حياة الإنسان حياة علمية عملية يبني فيها سلوكه طريق الحياة على ما يشاهده من الخير والشر والنافع والضار والرأي الذي يأخذ به فيه، ولا يتيسر له ذلك إلا فيما هو بمرأ منه ومشهد، وما غاب عن الإنسان مما تتعلق به حياته ومعاشه هو أكثر مما يحضره بكثير، فيضطر إلى تتميم ما عنده من العلم بما هو عند غيره من العلم الحاصل بالمشاهدة والنظر، ولا طريق إلى ذلك إلا السمع وهو الخبر. وهنا يكون الأمر حساسا، لأن الركون إلى الخبر يعني ترتيب الأثر عليه عملا ومعاملة. وهنا أيضا لا بد من أن نعرف كيف ينبغي التعامل مع الخبر.
الله المالك، الله الله الخالق، الله كل خير للعباد، أمره ملك يديه، هو النافع هو المانع، لا نحصي ثناء عليه. الله المالك، الله الله الخالق، الله أنا أريد وأنت تريد، والله يفعل ما يريد، هو المالك هو الخالق هو المبدئ والمعيد.
يقول العلماء: الخبر إذا كان متواترا أو محفوفا بقرائن قطعية توجب قطعية مضمونه كان حجة معتبرة من غير توقف فيها. فإن لم يكن الخبر متواترا ولا محفوفا بما يفيد قطعية مضمونه، وهو الخبر المسمى بخبر الواحد اصطلاحا، كان المعتبر منه عند المحدثين ما هو الموثوق به، لأنهم لا يعملون إلا بما يرونه علما، وهو العلم الحقيقي أو الوثوق والظن الإطمئناني المعدود علما عادة. فإذا علمنا ذلك أيها الإخوة الأفاضل، فهمنا أن قوله تعالى في تعليل الأمر بالتبين في خبر الفاسق أن تصيب قوما بجهالة، يفيد أن المأمور به هو رفع الجهالة وحصول العلم بمضمون الخبر عندما يراد العمل بذلك الخبر ويراد ترتيب الأثر عليه. إذن فالأمر خطير إذا أريد تلقي النبأ من فاسق، إذ لا بد من التثبت على الحقيقة واستكشاف الأمر قبل الأخذ به أو العمل بموجبه. وعدم التبين يحذر منه أن يؤدي إلى إصابة قوم بجهالة فيثمر العمل الخاطئ على ضوء نبأ الفاسق ندما لا يعرف مآله.
في كل أمر في كل صبر في كل فكر هو يهديني، هو هداني لإيماني وإسلامي له ديني. الله المالك، الله الله الخالق، الله أنا أريد وأنت تريد، والله يفعل ما يريد، هو المالك هو الخالق هو المبدئ والمعيد.
ولخطورة الخبر وأهميته ودوره في الحياة الفردية والاجتماعية جاءت التوصيات المتكررة بالتبين فيه، لا سيما إن جاء به الفاسق مثل الوليد بن عقبة الذي استفاضت طرق أهل السنة والشيعة أن الآية الكريمة نزلت فيه. وللآية المباركة تطبيقاتها أيها الإخوة الأعزة، وعلى سبيل المثال ما قاله الإمام جعفر الصادق عليه السلام للطاغية أبي جعفر المنصور يحذره من التأثر بأنباء الفاسقين الوشاة: لا تقبل في أذى رحمك وأهل الرعاية من أهل بيتك قول من حرم الله عليه الجنة وجعل مأواه النار، فإن النمامة مشاهد الزور وشريك إبليس في الإغواء بين الناس. وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العلي العظيم. وإلى لقاء طيب آخر معكم أحبتنا المستمعين، نرجو لكم أمتع الأوقات وأهنأها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله الله.
ياما الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطان. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني وطني وطني. صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان، تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان، تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. وطاني اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار، وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار، اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار، وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار، اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. وطني وطني وطني, وطني.